بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه تعلم كيف أن التجارة في هذا الزمان قد تطورت وأصبحت معقدة، فكيف يتم صياغة هذه الأحاديث، أعني أحاديث البيوع، على هذه الحال؟ وكيف يتم تعلم هذا الكتاب حتى يستطيع طالب العلم أن يطبقه على واقع البيوع اليوم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله كل خير، نعم ما ذكرته أيها السائل. وكتاب البيوع كتاب دقيق، ويحدث لكثير من طلاب العلم السآمة والملل، وقليل من يصبر عليه. ولا شك أن الشيء إذا عظم بلاؤه عظم تحصيله، بمعنى أن من يحصل يحتاج إلى صبر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. فإذا كان الله أراد بالعبد الخير صبر وصابر، وربما يمل وربما يسأم، وإن كان المؤمن لا يمل حكما لله ولا يسأم من شريعة الله عز وجل. والله كم من قلوب تتمنى مجالس في أحكام بيعها وشرائها. فإذا وفق الله طالب العلم وظفر بمجلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو في آيات الكتاب، أو في متن فقهي يدلل له من عالم موثوق بعلمه، فليشد على ذلك أزره، وليعض عليه بالناجذ حتى يحصل على أتم الوجوه وأكمله. وأوصي بأمور: أولا، المسائل العصرية، والشريعة لما ذكرت الأحكام ذكرتها كقواعد. وثق بالتجربة أن الشريعة لن تعجز يوما من الأيام عن أن تسير شؤون العباد في أموالهم، في أنكحتهم، في طلاقاتهم، في جميع شؤونهم، في جناياتهم، أبدا ما عجزت. ولقد وقف المسلمون على مشارق الأرض ومغاربها وهم يحكمون شرع الله عز وجل، ما ازدادوا من العباد إلا إجلالا وإكراما ومهابة وبرا بهذه الشريعة. فثق أن المعاملات العصرية لا يهولك صورتها ولا يهولك الجديد، فلا زالت ينابيع الإسلام غضة طرية، والله كأن الشريعة نزلت اليوم، بل كأنها نزلت الساعة، صالحة لكل زمان ومكان. دخلت في أحكام الجراحة الطبية، والبحوث نادرة، وقد لا يوجد بحوث، وكنت أتعجب كيف أني أكتب بحثا في هذا الباب الذي ما سبق أن تكلم فيه أحد. والله إني أشهد الله جل وعلا وأشهدكم على أن الذي كتبته في أحكامي مع شهادة بعض العلماء على أنه وافٍ، والله لا يأتي بربع ما وجدته من كلام العلماء وأصولهم، وما هو إلا اختصار فقط لكلامي. الشريعة غضة طرية، وكتب العلماء زاخرة بعلم عظيم، ولكن من يكشف تلك الكنوز؟ ومن يمير اللثام عن تلك المخدرات وتلك الجواهر النفيسة والعلوم النافعة؟ ولكن من يحتسب الأجر عند الله عز وجل بالصبر والمصابرة؟ فهذه هي العتبة الأولى، ونحن ندرس المعاملات. من يري الله من نفسه الصبر والجلد سيرى. قد نتكلم عن الحديث، يأتينا حديث الخيار ومنهجي كالتالي. أذكر خلاف العلماء، ما معنى هذا الحديث؟ هذا الخلاف الذي تسمعه عن سعيد بن المسيب وعن ربيعة الرائي وإبراهيم النخعي وغيرهم من سلفك الصالح، هو المعين لليوم، وهو المعدن للمسائل التي نريد أن نقررها اليوم. لأن أئمة السلف رحمة الله عليهم هم الذين حازوا الفضل من الله عز وجل في بيان أصول الشريعة وضوابطها. فبعض من يكون قاصر الفهم يقول: عجبا والله، أنا أتكلم على خلاف إبراهيم النخعي ونحن عندنا مسائل معقدة في البيع، في المعاملات والتجارات والمبادلات المالية، لماذا؟ لأنه لم يتصور ما الذي قاله سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي. والله كلمة واحدة في بعض المعاملات تعتبر قاعدة من قواعد البيوع، في بعض الأحيان كلمة من أئمة السلف تعتبر أحيانا قاعدة من قواعد المعاملات. لا تحتقر كلام السلف. الذي ضر كثير من الشباب اليوم أنهم لا يجلون السلف الإجلال الذي ينبغي، ولما قرأت على الوهاب رحمه الله عليه قال لي خذها مني نصيحة، إن أردت علما ذاتيا موثوقا فكن أحرص ما تكون على أي باب من أبواب الفقه أن تقرأه بكتب المتقدمين. كتب المتأخرين سهلة ميسرة، فالذي يقرأ فيها ويضبط عن طريقتها يحس أن الأمور واضحة، لكن إذا جاء إلى الجديد لكي يستنبط لكي يفرع لكي يخرج لكي يبني فرعا على أصل لا يستطيع، لأنه تعود على علم ميسر سهل. لكن الأولين يعطوك عبارة علمية، نفس العبارة صياغتها علما دلالتها علما، تأخذ هذه تستفيد منها أول شيء في كمال التصور وشمولية النظر وحسن الإبداء والتصوير. أبدا إذا ارتبطت بكتب السلف الصالح ارتباطا وثيقا سهل عليك فقه اليوم، لكن الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى درجتين. الدرجة الأولى أن تقبل على كلام الأولين وألا تكون مثل من هو ضعيف الهمة ويقول ماذا نريد من خلاف إبراهيم النخعي وسفيان الثوري. ابقى وخذ هذا العلم النافع من هؤلاء العلماء الأعلام، واعرف الأصول الموجودة في الشريعة ومسالك العلماء. إذا ضبطت هذه المرتبة تأتي إلى مرتبة ثانية وهي تصور المسائل العصرية ونقلها إلى قواعد الأولية. أبدا لا تجد صعوبة، البيع أعطوك ضوابط أولا أنواعه، ثم لن تجد والله 9 صور للبيع لن تستطيع أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عنه، جمع البيع كله في 9 صور. ولذلك يعني هذه 9 صور لا يمكن أن يستطيع الإنسان يخرج بيعا عنها. قد تسمعها تستعدي تقول ايش علاقة هذا الواقع، يقول لك إما بيع عين بعين أو ذمة بذمة أو عين بذمة، وكل واحد منهما إما ناجزا من الطرفين أو نسيئة من الطرفين أو ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر. كم صورة؟ 9 صور. عينا بعين ناجزا منهما نسيئة من أحدهما ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر، ذمة بذمة كذلك، عينا بذمة كذلك، لم تستطيع أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه التسعة أبدا، وهذا بشهادة العلماء وبالاستقراء والتتبع. لكن كلمة عينا بعين لو تأتي إلى تفسيرها وشرحها قد تمكث بالتحري والضبط أسبوعا كاملا حتى تعرف ما معنى كلمة عين بعين، ما معناها، ما مثالها، ما ضوابطها. العلم يحتاج إلى صبر، فبعض ممن لا يحسن فهم علم الأولين مجرد ما يسمع خلاف العلماء يقول إيش علاقة خلاف العلماء بواقعنا اليوم. تأتي إلى حديث البيعان بالخيار تقرر أولا منهج العلماء في الخيار، ثم تأتي إلى الصور العصرية تقرأ أول شيء مناهجهم في الخيار من أثبتوا ومن نفى، ثم بعد ذلك تنتقل إلى شروط من أثبت هذا الشيء، تعرف الراجح من أقوالهم هل إثباته أو نفي. إن كان نفيه لا إشكال يبقى عندك مبحث واحد في البيوع المعاصر وهو أن كل خيار موجب تنفيه. إن قلت الراجح أن الخيار ثابت تسأل ما هي ضوابط الخيار، ما هي شروطه، ما هي أوصافه الشرعية. بعد ما تضبط هذا من كتب سلفك الصالح تنظر أعطوني أي بيع خيار على وجه الأرض وأريكم هل هذا من جنس ما أذن الله به أو لم يأذن به. لم تعجز أبدا بإذن الله، وأتي بأي بيع وأي معاملة لا يغرك أن تسمع أنه باع طن من الذهب ب3 أطنان فتسمع ذهب وأنه بالأطنان، أبدا الأمر بسيط جدا يتفرع على كلمتين وهو على كلمة بيع الصرف، وتذهب إلى قواعد الصرف وتجد أن الطن من الذهب بالطنين أو 3 يتفرع على كلمة واحد أو كلمتين من كلام السلف رحمة الله عليه. فالأمر يحتاج إلى تحري، أولا الصبر على كلام العلماء. كنا نقرأ هذه الأحاديث والنصوص الواردة ويصيبنا نوع من الملل والسآمة، ولكن اليوم حمدنا ما كان العلماء رحمة الله عليه يقولون لنا بالأمس. فاصبروا رحمكم الله. الوصية الأخيرة التي أوصي بها وهي أن الإنسان ربما يكون علمه بسيط وقد يكون عاميا، فلا يستكثر على الله أن الله يفتح عليه فقها في البيوع، لا تستكثر على الله. والله إني لا أعرف من العوام من كان يحافظ على مجلس الوالد إني أرجع إليه وحفظت من بعض مسائل البيع في فتاوى الوالد رحمه الله عليه، وبعضها أخبرني بها بعد وفاته. فلا تستكثر على الله، فإن الله يعظم منك أن تخرج من بيتك إلى حلقة من حلق السنة من أجل أن تتعلم لكي تعلم الأمة، ولربما أنك تخلص فينفع الله بك إنسان يترك الربا أو تبين له حرمة الربا في المسألة فتؤجر على ذلك. فلذلك أقول يعني ينبغي أن لا يهمكم المسائل التي تكون معاصرة، ولكن المهم كل المهم أن نصبر على فقه السلف وأن نحسن الضبط لهذه المسائل. وكل مجلس تقرأ فيه كلمة أو ضابط تذهب إلى البيت وتراجعه، وبمجرد رجوعك البيت أول ما تفكر فيه مراجعة هذا العلم، وتختار رجلا أو رجلين من أهل العلم أو من طلاب العلم الثقات حتى تذاكر معه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهبنا علما يرضيها عنا، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم لقائه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.